السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ومن شر خلقك سلمنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نسألك ربنا من كل خير سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك ربنا من كل شر استعاذ منه نبيك محمد. اللهم اعصمنا واحفظنا واجعلنا من عبادك الراشدين. بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا، وبلغتنا مما يرضيك آمالنا، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع الوقفة الثانية والعشرين من وقفاتنا أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وما زلنا نقف أمام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقفنا معه وقفة مضت، فبينا كيف دعا له النبي عليه الصلاة والتسليم بالحكمة، فاستجاب الله دعوة نبيه، وظهرت الحكمة مبكرا على عبد الله بن عباس، ورأينا موقفا من مواقف الحكمة يوم أن ناظر الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبحكمته رضي الله عنهم ذهب إليهم وجادلهم ونظرهم بالكتاب والسنة، فعاد منهم 20,000 إلى حظيرة التوحيد الخالص، وعادوا واستغفروا وتابوا وأنابوا، وبقي منهم 4 على الضلال وعلى العناد. فدائما وأبدا نجد في دنيا الناس أهل عناد وأهل كبر، لا تؤثر فيهم الموعظة فلا يؤثر فيهم قال الله ولا قال رسول الله، إنما يستجيبون لهوى نفس وكبر. ولكن يجب أن نعلم أن الباطل مهما كانت شوكته قوية فإنه لا أصل له، وزائل منفوخ فقط لا أساس له، لأن الله تعالى يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل. انظر إلى دقة التعبير، جاء الحق، فالمجيء مع الحق. لماذا؟ لأن الحق له أصول يثبت وقوي، بينما الباطل قال وزهق الباطل، لأن الباطل لا أساس له ولا قوة له. مهما رأيت أنت بنظرتك القاصرة الدنيوية أن له قوة، والله ليست له قوة، لأن قوته مستمدة من من؟ من الشيطان، من هوى النفس. والشيطان يخنف عند ذكر الله تعالى، وهوى النفس يضيع أمام الحق. فالله تعالى قال: وقوله الحق وهي سنة كونية باقية في أرض الله تعالى، قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالباطل باطل مهما على صوته ومهما كثر أعوانه، هو باطل، والحق حق حتى وإن قل أعوانه. ومعلوم أن القرآن بيّن أن النصر دائما وأبدا مع من؟ مع القلة المؤمنة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله. ولذا علمنا القرآن الكريم، ولا أدري لماذا يغفل الكثير من المسلمين عن آيات الله تعالى. القرآن الكريم علمنا التحصينات ضد الباطل، فنحن نحتاج أن نتعامل مع القرآن بفهم عميق. يقول جعفر الصادق رحمه الله: عجبت لمن ابتلي بمكر الناس، يعني في ناس بيمكروا لك، كما يقول كده عمال ايه يحفر لك. عجبت لمن ابتلي بمكر الناس كيف يغفل عن قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإن الله تعالى يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله سيئات ما مكروا. فأنا أقول دائما لكل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أن الحافظ هو من؟ الله. يحفظ عباده، يرعاهم، يكلأهم بقوته، فهو القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلا تخش بقى من يمكر بك أو يدبر لك، قل: يا رب دبر لي فأنا لأحسن التدبير، ودع من يدبر لك يدبر، ومن يحفر لك يحفر، فلا تخشاه. واعلم أن الخشية لا تكون إلا من من الله القادر. ربما من يحفر لك هذا يبتليه الله عز وجل ابتلاء يشغله بنفسه، فعليك أن تدعو دائما: اللهم من كاد لنا فأشغله بنفسه. قلوا أمين. اللهم من كاد لنا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. قلوا أمين. أمين. فدائما وأبدا تجد في دنيا الناس أهل باطل هدفهم التأثير على الحق، ولكن أن لهم الله هو الحق، يحب الحق ويحب أهل الحق. في الحديث القدسي يقول، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا الله، نحن نريد أن نقف أمام هذا النص كثيرا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهل يقوى أحد على محاربة الله؟ ومن هم أولياء الله؟ الأنبياء والرسل والصالحون والشهداء والعلماء والدعاء. فمن عاداهم ودبر لهم في الشر إنما يحارب من؟ فدعوه يحارب الله. الغلبة تكون لمن؟ لله الواحد. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. المعية يا جماعة في الطاعة. فلا تخشى من كل ذي شر ما دمت في جوار ربك عز وجل. إبراهيم الخليل عليه السلام، قوى الأرض تنقرت له، وحاكموا عليه بالإحراق في النار. شوف شوكة الباطل بقى. وأعدوا له نارا عجيبة، أعدوا له نارا عجيبة، لدرجة شوف العناد والكفر. المرأة المريضة كانت تنذر: لئن شفيت لأجمعن حطبا لنار إبراهيم.
شوف العلم، إمام التوحيد يدعو للخير ويشوف يدبرون له التدابير من أجل إحراقه. المرأة الحامل تقول لئن أنا وضعت لأجمعن حطبا لنار إبراهيم. يا الله، أعدوا له نارا عظيمة في الدنيا، لدرجة أن الطائر الذي يطير في السماء إن مر فوقها يحترق من شدة اللهيب. وبعدين طب ازاي نرميه في النار؟ قيدوه وجردوه من السياج. إمام التوحيد شوف الابتلاء بقى، الابتلاء كله ايه؟ خير. طب نقذفه في النار ازاي؟ ما نقدرش نقرب من النار، هم صنعوها ولا يستطيعون ان يقتربوا منها، فصنعوا له منجنيقا حتى يقذف من علبه. سبحان الله. وقذف الخليل في النار. قبل أن يقذف جاءه جبريل عليه السلام: يا خليل الرحمن، هل لك حاجة؟ قال: يا جبريل، حسبي الله ونعم الوكيل. ونحن نقولها: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار جاء الأمر من صاحب الأمر وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. فسلب الله خاصية الإحراق من النار، فكانت النار عبارة عن ضياء فقط، لأن الخليل في معية من؟ الله. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فأنا أريد منكم كمسلمون لا تجعلوا للباطل وزنا، فإننا عندما نجعل للباطل وزنا يرتفع. لا، الباطل يداس بالأقدام، ولا تجعلوا له وزنا، لأنه في ميزان الشرع لا وزن له، فكيف كيف نعد له نحن الأوزان؟ واضح؟ واضح؟ واضح. فما زال 4000 على الباطل من الخوارج، فسلط الله عليهم عباده المؤمنين، قتلوهم وشردوهم في أرض الله تعالى، وعاد منهم 20,000 إلى حظيرة الإسلام. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. هذا ما فعله ابن عباس، ناظرهم بالكتاب والسنة. ولكن الذين عادوا كانوا أصحاب عقول، عندهم عقل يفكر، فاستمعوا للقرآن واستمعوا لحديث النبي فعادوا إلى الحق. والذين تمردوا لم تكن لهم عقول، وإن كانت موجودة بداخلهم لكن لا يستغلونها ولا يفكرون بها، نظروا إلى الكبر والعناد والنفس فقط، فعاندوا فأبعدهم الله عز وجل. تعالوا بنا لنواصل الحديث مع حبر الأمة وعالم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد سلك الفتى عبد الله بن عباس إلى العلم كل سبيل، وبذل من أجل تحصيله كل جهد، شبه الحرص على طلب العلم. فقد ظل ينهل من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من القرآن ومن السنة، امتدت به الحياة. فلما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجوار ربه اتجه إلى البقية الباقية من علماء الصحابة، وتفق يأخذ منهم ويتلقى عنهم. فرضي الله عن علي بن أبي طالب كان يقول: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك، أي لا تكن جاهلا فتهلك. فالهلاك صنو الجهل، الجهل موت، والعلم حياة. حياة، العلم حياة. ابن عباس سلك كل سبيل من أجل طلب العلم، يقول: كان إذا بلغني الحديث عن رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت باب بيته في وقت قيلولته، خلي بالك في وقت إيه؟ القيلولة، وتوسدت ردائي عند عتبة داره فيسفي علي الريح من التراب ما يسفي، يعني وانا قاعد كده منتظر خروج العالم التراب عمال ايه الريح بالأتربة بالعصار تيجي علي من اجل طلب ايه العلم. يقول: ولو شئت ان استأذن عليه لأذن لي، انا لو خبطت يفتح لي، ما خبطش، وانما كنت افعل ذلك لأطيب نفسه. الله اكبر، عشان يعني لما يخرج بعد وقت كأني قاعد في الشمس وفي الأتربة يسفك علي فيعلمني. الله أكبر، مش يعاند العلماء والدعاء، ده بيتذلل على عتبات دارهم من أجل تحصيل العلم. شوف الفارق بقى بينهم وبين ما صرنا نحن إليه. وإنما كنت أفعل ذلك لأطيب نفسه، فإذا خرج من بيته رآني على هذه الحال وقال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فأتيك؟ كنت بعت لي وأنا جي لك، ده أنت ابن عم النبي. فأقول: أنا أحق بالمجيء إليك، فالعلم يؤتى ولا يأتي، ثم أسأله عن الحديث. الله أكبر، شوف يا جماعة التواضع، ده مين ده يا جماعة؟ ابن عم رسول الله. فماذا لو بعث ابن عباس في زماننا ورأى رعاع الناس يتطاولون على أهل العلم، ماذا كان يصنع ابن عباس؟ والله العظيم يتمنى أن لا يكون بيننا. ابن عباس ابن عم رسول الله يتذلل على ديار العلماء ليتعلم، يتذلل وهو من؟ ابن عم رسول الله الذي دعا له النبي فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بيعلمنا قدر العلماء، العلماء في الدنيا منارات لهذه الدنيا، الدعاة في الدنيا منارات لهذه الدنيا. الله تعالى يحفظ أرضه وعباده بأهل العلم، بالعلماء. الله تعالى ينصر الأمم بالعلماء، ما انتصرت أمة إلا يوم أن كان العلماء في المقدمة. فيوم أن تقل منزلة أهل العلم بين الناس تكون الطامة، ينتشر الجهل والجهل عمى والعمى موت. رضي الله عنك يا ابن عم رسول الله. وذات مرة يجلس عبد الله بن عباس على عتبة دار زيد بن ثابت صحابي رسول الله، عالم بالفرائض، وجلس في وقت الظهيرة، فإذا بزيد بعد أن استيقظ من قيلولته يفتح بابه فيجد من على بابه؟ ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس. فيقول: يا ابن عم رسول الله، لما لم تطرق بابنا؟ أرسل إلينا نأتيك. فقام ابن عباس يقبل يد معلمه هكذا. فقال له زيد: ويحك يا ابن عم رسول الله، ماذا تصنع؟ قال: هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا، هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. فماذا صنع معه المعلم يا ترى؟ أمسك بيده وقبلها. فقال ابن عم رسول الله: يا معلمي ماذا تصنع؟ قال: وهكذا علمنا ربنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شوف يا جماعة التواضع المتبادل. وعشان كده حصل ابن عباس العلم، حصل علم انه كان متواضعا، انما اللي جاي بقى منفوخ ومتكبر والله ما يتعلم. وان قرات على سمعه القران كاملا والله ما هيتعلم، وان قرات على سمعه السنه باكملها والله ما هيتعلم، لانه ما جاء متواضعا، ما جاء من اجل العلم، ما جاء بنيه خالصه لله الواحد حتى يسمع كلمه تاخذ بيده الى رحمه الرحمن. رضي الله عنك يا ابن عم رسول الله. وكما كان ابن عباس يذل نفسه في طلب العلم فقد كان يعلي من قدر العلماء. الله أكبر، يعلي من قدر العلماء. في موقف آخر، ها هو ذا زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب الوحي ورأس أهل المدينة في القضاء والفقه والقراءة والفرائض، يهم بركوب دبته فيقف الفتى الهاشمي عبد الله بن عباس بين يديه، وقفة العبد بين يدي مولاه، وقفة الخادم، الله أكبر، ويمسك له ركابه، يعني يقدم له البعير، يقودها من؟ ابن عم رسول الله يقود البعير للمعلم. لا يا جماعة احنا محتاجين نقف وقفات مع هذا الفقه، والله ما ذلت الأمة وهانت إلا يوم أن فقدت هذا الفقه. ويمسك له ركابه ويأخذ بزمام دابته، فقال له زيد دع عنك يا ابن عم رسول الله، فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد أرني يدك، أرني يدك، فأخرج له ابن عباس يده فمال عليها وقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. وقد دأب ابن عباس على طلب العلم حتى بلغ فيه مبلغا أدهش الفصول، فقال فيه مسروق ابن الأجدع أحد كبار التابعين، أحد الفقهاء وأحد كبار التابعين، يقول كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس. الله أكبر. ولما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم تحول إلى معلم يعلم الناس، فأصبح بيته جامعة للمسلمين، جامعة بمعنى كلمة جامعة، نعم أصبح جامعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة في عصرنا الحديث. وكل ما بين جامعة ابن عباس وجامعاتنا من فرق هو أن جامعات اليوم يحشد فيها عشرات الأساتذة وأحيانا المئات، أما جامعة ابن عباس فقد قامت على أكتاف أستاذ واحد هو ابن عباس نفسه رضي الله عنه. روى أحد أصحابه قال لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها مفخرة، مجلس واحد بس لابن عباس يعد مفخرة للعرب. فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيته حتى ضاقت بهم، يعني جميع الطرقات اللي حوالين دار ابن عباس أغلقت من كثرة الناس، وسدوها في وجوه الناس، فدخلت عليه وأخبرته باحتشاد الناس على بابه، فقال ضع لي وضوءا، هات لي شوية مية طول. فتوضأ وجلس وقال اخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل، علم القراءات الأول. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه أكثر. ثم قال لهم افسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي اخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل، شوف التخصصات بقى. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، علم التفسير والتأويل، وزادهم مثل ما سألوا عنه أكثر. ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم. فخرجوا. ثم قال لي: أخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. ثم قال لهم: أفتحوا الطريق لإخوانكم. فخرجوا. ثم قال لي: أخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل. الفرائض يعني علم المواريث والتركات. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم. فخرجوا. ثم قال لي: أخرج فقل: من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وغريب كلام العرب فليدخل. شوف اللغة والشعر والأدب والنفس، ما ترك فنا إلا وحصله رضي الله عنه بدعوة النبي، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فليدخل. فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. قال راوي الخبر: فلو أن قريشا فخرت بذلك لكان ذلك لها فخرا. شوف الإتقان الكامل لعلوم الشرع، ما من فن وما من علم في الشرع إلا وأتقنه وحصله رضي الله عنه. وكأن ابن عباس رضي الله عنه رأى أن يوزع العلوم على الأيام حتى لا يحدث على بابه مثل ذلك الزحام، لما الناس يتزاحمون كده قال: لا، احنا نوزع بقى العلم على ايه؟ الأيام، يعني يجعل يوما للتفسير، يوما للفقه، يوما للحديث، يوما للغة واللغة العربية والشعر، يوما للفرائض، وخلى الأسبوع كله كل يوم لإيه؟ لفن من فنون الشرع وعلم من علوم الشرع رضي الله عنه. فصار يجلس في الأسبوع يوما لا يذكر فيه إلا التفسير، يوم للتفسير فقط، ويوما لا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما لا تذكر فيه إلا المغازي، يعني غزوات الرسول وما شابه ذلك، ويوما لا يذكر فيه إلا الشعر، ويوما لا تذكر فيه إلا أيام العرب، وما جلس إليه عالم قط إلا خضع له، وما سأله سائل قط إلا وجد عنده علما رضي الله عنه. وقد غدا ابن عباس بفضل علمه وفقهه مستشارا للخلافة الراشدة، على الرغم من حداثة سنه، رغم صغر السن كان عمر رضي الله عنه عمر يدخله مع كبار الصحابة في مجلس مشورته رضي الله عنهم جميعا. فكان إذا عرض لعمر بن الخطاب أمر أو واجهته معضلة دعا جلة الصحابة، ودعا معهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، فإذا حضر رفع منزلته وأدنى مجلسه وقال له: لقد أعضل علينا أمر أنت له ولأمثاله. الله أكبر، يعني هو أصغرهم سنا. فعمر يقرب منه رغم أن كبار الصحابة جالسين، ويقول له: يا ابن عباس، عرض إلينا معضلة، يعني أمر شديد قوي، أنت له ولأمثاله، يعني الحل عندك أنت، أفتنا يا ابن عباس. الله أكبر، شوف تواضع عمر، وشوف يا جماعة الإخلاص مش البغض والحسد، إخلاص. وقد عوتب مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ وهو مازال فتى، فقال: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. يعني بعض الصحابة عاتبوه، يعني ابن عباس صغير في السن ولنا أولاد مثله، فلما تدخله في مجالسنا يعني لسه صغير. والحديث عند البخاري يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فدعاني عمر يوما إلى مجلسهم. يوم بقى دعاني إلى مجلسهم، ما دعاني إلا ليريهم، عايز يثبت لهم إن ابن عباس على علم. يقول: فلما جلسنا قال عمر لمن حوله: ماذا تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بيسألهم بعضهم، قال: إن الله تعالى يأمر النبي الأمين بعد أن حقق الله له النص أن يكثر من الاستغفار والتسبيح. وبعضهم سكت، فنظر عمر إلى عبد الله بن عباس وقال: ماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ إيه رأيك أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن هذه السورة هي أجل النبي محمد، فإن الله تعالى يخبر نبيه إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فاعلم يا محمد أن أجلك قد اقترب، فعليك أن تسبح ربك وأن تستغفر، فالموت منك قريب. قال عمر: والله يا ابن عباس ما أعلم منها إلا ما قلت. فعلم الصحابة منزلة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. على أن ابن عباس حين انصرف إلى الخاصة ليعلمهم ويفقههم لم ينس حق العام عليه، فكان يعقد لهم مجالس الوعظ والتذكير، فمن مواعظه قوله مخاطبا أصحاب الذنوب. وأنا عايزك تسمع الكلام ده، لأن هذا الكلام يخاطبنا به، يخاطب أصحاب الذنوب: وما نبرئ أنفسنا، تعالوا لنسمع بماذا وعظ أصحاب الذنوب. يقول: يا صاحب الذنب، لا تأمن عاقبة ذنبك، واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه. يا الله، قل له اوعى تأمن الذنب، عمال تدبر وتخطط، اللي بعد كده عاقبته شديدة، فبيحذر. فإن عدم استحيائك ممن على يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل عن الذنب. هناك ملك عن اليمين وملك عن الشمال يكتبان أعمالك ويدونان ذنوبك، يكتبان كل شيء عليك، فعدم حياؤك منهما أشد من الذنب نفسه، أشد من الذنب نفسه. يقول: وإن ضحكك عند الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. يعمل يضحك ومبسوط بالكبر والعناد وبالذنوب ولا يدري ماذا أعد الله له، وهذا أعظم من الذنب. وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. الله تعالى قد يملي للظالم عمل الذنب واقترفه، وممكن يكون حق الدولة انتصر في جولة، فيبدأ ينتفق ويتكبر، هذا أعظم من الذنب. واضح؟ وإن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. أهل المعاصي لو فاتت معصية يندم، فالحزن على الذنب إنه فاته أعظم من الذنب. وإن خوفك من الريح إذا حركت سترك وأنت ترتكب الذنب، مع كونك لا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك، أعظم من الذنب. يا الله، مقيم على ذنب عمال يغلق الأبواب عشان ما حدش يشوفه، إذا الريح كده طير الستارة وانكشف يا يخاف من الناس. سبحان الله، تخشى أن يراك الناس ولا تخشى من نظر ربك إليك. سبحان الله، سبحان الله. يا صاحب الذنب، أتدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام حين ابتلاه الله عز وجل بجسده وماله؟ أيوب يا جماعة في المرض ما يقرب من 18 سنة وهو نبي كريم، وضاع ماله. ابن عباس بيذكرنا، خلي بالك وده نبي، لماذا ابتلاه الله؟ يقول: يا صاحب الذنب، أتدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام حين ابتلاه الله عز وجل بجسده وماله؟ إنما كان ذنبه أنه استعان به مسكين ليدفع عنه الظلم فلم يعنه. يا الله، ما عنش مسكين مرة، فظل في المرض 18 سنة. طب اللي بيحارب الإسلام بقى، الله قادر سبحانه، تنام عيوننا وهو لا يغفل ولا ينام، تنام عيوننا وهو لا يغفل ولا ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه. ولم يكن ابن عباس من الذين يقولون ما لا يفعلون وينهون الناس ولا ينتهون، وإنما كان صوام النهار قوام الليل. أخبر عنه عبد الله بن مليكة قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فكنا إذا نزلنا منزلا قام شطر الليل والناس نيام من شدة التعب. الناس نايمين من التعب وابن عباس يصلي الليل رضي الله عنه. ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فظل يكررها وينشب حتى طلع عليه الفجر يبكي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذكر الموت يأتي بغتة فجأة. اوعى تغتر ان انت ماشي على قدميك، اوعى تغتر بصحتك، اوعى تغتر الموت يأتيك بغتة، اوعى تغتر. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فظل يكررها وينشب يبكي صوت عالي مرتفع حتى طلع عليه الفجر. وحسبنا بعد ذلك كله أن نعلم أن عبد الله بن عباس كان من أجمل الناس جمالا وأصبحهم وجها، فما زال يبكي في جوف الليل من خشية الله حتى خدد الدمع ألهتون خديه الأسيلين، يعني حفر الخدين من كثرة انحدار الدموع. تشوفه تجد مجرى الدموع على وجهه رضي الله عنه. ذلك أن وقد بلغ ابن عباس من مجد العلم غايته، ذلك أن خليفة المسلمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه خرج ذات سنة حاجا، وخرج عبد الله بن عباس حاجا أيضا، ولم يكن له صولة ولا إمارة، فكان لمعاوية موكب من رجال دولته، وكان لعبد الله بن عباس موكب يفوق موكب الخليفة من طلاب العلم. الله، يعني موكب ابن عباس أعظم من موكب الخليفة من كثرة من يحيطون به. يا جماعة العلماء، الله تعالى يقيد لهم من طلبة العلم ومن محبيهم، فشوف ليست له إمارة ولا منصب. ومين ده؟ معاوية الخليفة. معاوية رايح الحج، وانتوا عارفين طبعا الأمير والخليفة لما يكون كل الناس عايزين يروحوا في ركبه، فموكب ابن عباس في الحج كان أكثر وأعظم من موكب من؟ الخليفة. وصدق من قال: الحكام والأمراء والملوك حكام على الرعية، والعلماء حكام على الأمراء، والعلماء حكام على الأمراء. عمر ابن عباس 71 سنة ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكمة وتقى، كان فقيها من طراز غريب وعجيب رضي الله عنه. من فتاويه ليس تدل على سعة الفهم والفقه، جاءه يوما مجموعة من الناس يقولون: يا ابن عم رسول الله، كنا في طريقنا لحج بيت الله الحرام، فوافت أحدنا المنية أي مات، فحفرنا له قبرا لندفنه، فرأينا في قبره حية كبيرة سوداء، تريد أن تلتقمه من أيدينا قبل أن ندفنه، فتركنا هذا القبر ونبتنا له قبرا ثانيا فوجدنا نفس الحية، نبتنا له قبرا ثالث وجدنا نفس الحية، فأفتنا يا ابن عم رسول الله ماذا نصنع؟ قال: والله الذي لا إله غيره لو ذهبتم إلى مشارق الأرض ومغاربها لوجدتم تلك الحية. إنها عمله السيء يدعوه إلى عذاب الله في الآخرة. العمل يا جماعة فين؟ في القبر. القبر صندوق العمل. شوف الفقه بقى. جاءه يوما سائل يسأل: يا ابن عم رسول الله، هل لقاتل النفس توبة؟ قال له: لا، ليست له توبة. فانصرف الرجل. في نفس المجلس جاءه سائل آخر يقول: يا ابن عم رسول الله، هل لقاتل النفس توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ إن الله غفور رحيم. فتعجب الجالسون حوله وقالوا: يا ابن عم رسول الله، السؤال واحد والإجابة مختلفة. قال لهم: أما الأول، عندما جاءني رأيت عليه علامات الغضب، يعني يريد أن يأخذ فتوى ليذهب ليقتل، فأغلقت أمامه الباب حتى لا يقع في الحرام. وأما الآخر جاء نادما عليه علامات التوبة، أي أنه اقترف ذنبا في الماضي وجاء يتوب، فلا نغلق أمامه باب التوبة، رضي الله عنه. الفقه يا جماعة، فقه، رضي الله عن ابن عم رسول الله. فلما أتاه اليقين أي الموت، صلى عليه محمد ابن الحنفية رضي الله عنه. محمد ابن الحنفية هو محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من زوجة تسمى الحنفية، لقب باسم أمه تمييزا له عن الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنه. فانت بقى عارف أن محمد ليس ابن فاطمة، ولكنه ابن الحنفية رضي الله عنه وعن أبي. صلى عليه محمد ابن الحنفية، وكان فقيا عالما. والبقية الباقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة التابعين، وفيما كانوا يوارونه ترابه سمعوا قارئا يقرأ بيدفنوه في القبر. خلي بالك، شوف الكرامات بقى، وشوف منازل الرجال عند موتهم، بيدفنوه في القبر. سمعوا قارئا يقرأ ولم يروه يقرأ قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر، الله أكبر. كرامة لأولياء الله. ورحل ابن عباس عن دنيانا، فهنيئا لك يا ابن عم رسول الله صحبة نبيك، وهنيئا لك ميتة السعداء. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا الأمين عليه الصلاة والتسليم. بهذا القدر أراني قد وصلت إلى الوقفة 23 من وقفاتنا مع هذا الجيل الفريد، مع صحابي جليل قال عنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا، وإن بيت فلان من بيوت الإيمان. الفقه ابن مسعود بقى: إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا، وإن بيت فلان، وسمى هذا الصحابي، من بيوت الإيمان. فمن تراه هذا الصحابي الجليل؟ من تراه الذي وصفه ابن مسعود هذا الوصف العجيب؟ إن شاء الله تعالى إن كتب لنا البقاء فسوف يكون لنا معه لقاء غدا إن شاء الله عقب صلاة الظهر، لأن العصر إن شاء الله عندي محاضرة عند إخوانكم في فرنسا. فإن شاء الله غدا الدرس سيكون عقب صلاة الظهر، والشيخ عبد الله إن شاء الله يكون بعد صلاة العصر، لأن عندنا محاضرة غدا بعد صلاة العصر عند إخوانكم في فرنسا حفظهم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.